بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل العاشر: العبادة والنسك. أولا: المبالغة في التعظيم. الذي أوقع الجهال في الشرك والضلال هو المبالغة في تعظيم بعض المخلوقات حتى ألحقوه بالتعظيم الخاص برب الأرض والسماوات. ومن هنا نشأت عبادة غير الله التي استحق أصحابها وصف الشرك، واستوجبوا بها سخط مالك الملك. فدعت الحاجة إلى بيان معنى العبادة ليفرق بين ما هو منها شرعي وما هو منها شركي. ثانيا: العبادة في اللغة. في المصباح: عبدت الله أعبده عبادة، وهي الانقياد والخضوع، والفاعل عابد، والجمع عباد وعبدة، مثل كافر وكفار وكفرة. ثم استعمل في من اتخذ إلها غير الله وتقرب إليه، فقيل عابد الوثن والشمس وغير ذلك. وفي الصحاح: تقول عبد بين العبودة والعبودية، وأصل العبودية الخضوع والذل والتعبيد والتذليل. يقال طريق معبد، والبعير المعبد المهنوء بالقطران المذلل، والعبادة الطاعة، والتعبد التنسك. وفي مفردات الراغب: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الأفضال وهو الله تعالى. ولهذا قال في سورة يوسف: ألا تعبدوا إلا إياه. ويقال طريق معبد أي مذلل بالوط، وبعير معبد مذلل بالقطران. وعبدت فلانا إذا ذللته وإذا اتخذته عبدا. قال تعالى في سورة الشعراء: أن عبدت بني إسرائيل. ثالثا: الفرق بين العبادة والطاعة. وفي فروق العسكري: الفرق بين العبادة والطاعة أن العبادة غاية الخضوع، ولا تستحق إلا بغاية الإنعام، ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى، ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود. والطاعة الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد متى كان المريد أعلى رتبة ممن يفعل ذلك، وتكون للخالق والمخلوق. والعبادة لا تكون إلا للخالق، والطاعة في مجاز اللغة تكون اتباع المدعو الداعي إلى ما دعاه إليه وإن لم يقصد التبع، كالإنسان يكون مطيعا للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه، ولكنه اتبع دعاءه وإرادته. ومجاز الطاعة الذي ذكره العسكري لا يختص بها، بل تستعمل فيه العبادة أيضا. ففي سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي سورة مريم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال الأعشى: ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. رابعا: تحرير القول في العبادة لغة وشرعا. ودل كلام هؤلاء الأئمة أولا أن العبادة كيفما عبر عنها وكيفما تصرفت في الاستعمال تحمل معنى الذل والسهولة، فالعبد المملوك ذليل بالرق، والطريق المعبد سهل على المارة. وتفسير العبادة بالانقياد والخضوع لأنهما لازمان للذل والسهولة، وتفسيرها بالطاعة توسع. والعبارة المعربة عن العبادة هي ما يعبر عنه الجمع بين كلام المصباح أوله وآخره، وهو الانقياد والخضوع على وجه التقريب. ثانيا، أن سببها الذي تستحق به هو الإنعام والإفضال. ثالثا، أن شرطها معرفة المعبود. رابعا، أن مستحقها هو الله وحده. والتعريف الذي استخلصناه من المصباح يتضمن ذلك كله، فإن الإنقياد والخضوع إلى أحد يبعث عليهما الرغبة فيما يملك من نعمة، والتقرب إليه يستدعي معرفته. ثم من اعتقد انفراد الله بالنعم تقرب إليه وحده بالعبادة، ومن جهل فظن غير الله منعما بشيء اعتقد استحقاقه أيضا للعبادة فوقع في الشرك. فكان هذا التعريف أصدق عبارة عن معنى العبادة. وترى الشيخ محمد عبد في تفسير المنار يتبرم من قصور عبارة المتقدمين عن تحديد معنى العبادة، ويطيل القول في تقرير ذلك القصور، ثم يجهد نفسه في استخراج معناها من تتبع آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب. فإذا هو لا يخرج عند التأمل عن التعريف الذي ذكرنا، ولكن ننقل من كلامه ما يصلح إيضاحا وافيا لتعريفنا، ونرضى عن طوله لبلاغته وعظم فائدته. قال رحمه الله: تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية، ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف من شاءها، واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها، وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه. فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال إنه عبده وإن قبل موطئ أقدامه، ما دام سبب الذل والخضوع معروفا، وهو الخوف من ظلمه المعهود أو الرجاء بكرمه المحدود. اللهم إلا بالنسبة للذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملأ الأعلى واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا، لأنهم أطيب الناس عنصرا وأكرمهم جوهرا. وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحاد، فاتخذوا الملوك آلهة وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية. خامسا، النسك. وتقدم عن الجوهري قوله: والتعبد التنسك. فلنشرح هذه المادة أيضا تمكينا لمعنى العبادة في الذهن. تقول: نسك ينسك فهو ناسك وهم نساك، كعبد يعبد فهو عابد وهم عباد وزنا ومعنى. والنسك بضمتين يكون مصدرا بمعنى التعبد والتطوع بالقربة، واسما للقربة المتطوع بها، وجمع نسيكة. والمنسك بفتح السين وكسرها يرد مصدرا وزمانا ومكانا لذبح النسيكة. قال الله في سورة البقرة: وأرنا مناسكنا، يريد متعبداتنا. وغلبت المناسك في طاعات الحج، قال تعالى في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم. وغلب النسك على الذبيحة يجبر بها نقص في الحج، قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسيكة كذبيحة وزنا ومعنى، وتكون بمعنى السبيكة من الفضة. قال في القاموس: وكأمير الذهب والفضة، وكسفينة القطعة الغليظة منه. وقوله منه صوابه منها أي الفضة، كما نبه عليه ناقدوه. وفي الصحاح: نسكت الشيء غسلته بالماء وطهرته، فهو منسوك. سمعته من بعض أهل العلم وأنشد: ولا تنبت المرعى سباخ عراعر ولو نسكت بالماء 6 أشهر. ولا تنبت المرعى سباخ عراعر ولو نسكت بالماء 6 أشهر. ونبه القرطبي في تفسيره على ما بين العبادة والغسل والسبك من التناسب، فقال في المناسبة بين الأولين: كأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقال في مناسبة العبادة للسبك: كأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها. سادسا: التأله، ويقال بمعنى التعبد والتنسك التأله أيضا. تقول: أله فلان إلهة إذا عبد عباده. تقول: أله فلان إلهه إذا عبد عباده، وهو يتأله يتعبد ويتنسك. قال في الصحاح: والآلهة الأصنام، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. قلت: يا حبذا لو أن عامتنا اليوم تسمي الأشياء تسمية تصور بها عقيدتها فيها، إذن لاسترحنا من عناء هذه الأبحاث، واستراحوا من كلفة التأويل، ولم يبق إلا تعريفهم بحكم الدين، فإما إيمان وتسليم، وإما كفر وتصميم. معنى الإله: وإذا كانت العبادة هي الانقياد والخضوع على وجه التقرب، فإن الإله هو المعبود تلك العبادة، فمن قصرها على الله فقد وحده وعبد عبادة شرعية. ومن وجد هذا المعنى في نفسه لغير الله فقد اتخذ ذلك الغير إلها، وكانت عبادته شركية، سواء سماه إلها أم لم يسمه إلها، وسواء عبر عن المعنى الذي في نفسه بالعبادة أم عبر عنه بعبارة أخرى. فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا يبطل حقيقته ولا يغير حكمه. وهل ينتفي الإسكار أو الحرمة عن الخمر إذا سميتها ماء مطلقا؟ سابعا: صور العبادة عند العرب. وإذا تصورنا معنى العبادة فلنتعرف بعض صورها المعهودة عند العرب. ذلك أن عبادتهم لأصنامهم كانت بالمبالغة في تعظيمها والبناء عليها والطواف حولها والتمسك بها واتخاذ ما يذكر بها في منازلهم، فلا يسافر مسافرهم حتى يكون آخر ما يصنع في منزله التمسح بصنمه، ولا يقدم قادمهم حتى يكون أول ما يصنع إذا دخل بيته التمسح به أيضا. ومن صور عبادتهم لها زيارتها والنذر لها، ومن صور عبادتهم لها زيارتها والنذر لها وجعل نصيب لها في حروثهم وأنعامهم والذبح عندها. ثم قسم ما ذبح على الحاضرين، أو ثم قسم ما ذبح على الحاضرين، واستشارتها فيما ينوون إحداثه ويعتقدون أنهم يكلمون منها، ووضع الأقداح عندها للاستقسام بها، وذلك من استشارتها. فإذا عزموا على عمل أو سفر أو وقعت بينهم خصومة كانت الحكومة للأصنام بواسطة الأقداح، فإذا استقسموا بها عملوا على ما خرج منها وانتهوا إليه. ومن ضروب عبادتهم لها الحلف بها. قال أوس بن حجر: وباللات والعزى ومن دان دينها، وبالله إن الله منهن أكبر. وقد حكى الله عنهم نذرهم في حروثهم وأنعامهم، فقال في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال البغوي في تفسيره: كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا وللأوثان نصيبا، فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين، وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها. فإن سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا، وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان وقالوا إنها محتاجة. وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوا للأصنام جبروه بما جعلوا لله. الفرع: ومن نسائكهم التي كانوا ينسكونها الفرع والعتيرة. أما الفرع فهو بفتحتين، والفرعة مثله، وهو أول نتاج من الإبل والغنم. يقال: أفرع القوم إذا ذبحوا الفرع، يتقربون بهذا الفرع لآلهتهم، يطلبون البركة في مواشيهم، كما نقله الحافظ في الفتح عن الشافعي. ويرون في جلده من البركة نحو ما يراه عوامنا اليوم في جلد الأضحية، ويرون في جلده من البركة نحو ما يراه عوامنا اليوم في جلد الأضحية، كما يؤخذ من أشعارهم. العتيرة: وأما العتيرة ففعيلة من العتر، تقول: عتر يعتر عترا، وزن ضرب يضرب ضربا. إذا ذبح العتيرة. وتسمى الرجبية أيضا لذبحها في رجب، يقولون هذه أيام ترجيب. وتعتار وهي العشر الأول من رجب كما في الفتح. ينذر أحدهم لصنمه هذه العتيرة فيقول إن بلغ الله غنمي 100 ذبحت منها واحدة كما في الزوزني على المعلقات، وإن رزقني الله 100 شاة ذبحت عن كل 10 شاة في رجب كما في شرح المعلقات للتبريزي. وربما ظن الناذر بالشاة المندورة فيصطاد مكانها ظبيا. قال الحارث بن حلزة في معلقته عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الضباء. والعنن بنونين، الاعتراض من عن يعن، من عن يعن، والحجرة الناحية وهي هنا موضع الغنم. والربيض جماعة الغنم ومكانها، يقال فيه ربض، والمعنى أنكم تطالبوننا بذنوب غيرنا كما ذبح أولئك الظباء عن الشياه. وكان من أصنامهم نهم بضم فسكون، وكان من أصنامهم نهم بضم فسكون، يسدنه رجل يسمى خزاع بن عبد نهم من مزينة، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثار إلى الصنم فكسره وأنشأ يقول ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل، فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا إله أبكم ليس يعقل، فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا إله أبكم ليس يعقل، أبيت فدين اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. وقال أحد الكلبيين وقد مر بصنم يدعى سعيرا بالتصغير نفرت قلوصي من عتائر صرعت حول السعير تزوره ابنا يقدم، وجموع يذكر مهطعين جنابه ما أن يحير إلههم يتكلم. نفرت قلوصي من عتائر صرعت حول السعير تزوره ابنا يقدم، وجموع يذكر مهطعين جنابه ما أن يحير إليهم بتكلمي. هذه ضروب من عبادة العرب لأصنامهم، تجد شواهدها وتفاصيلها في كتاب الأصنام لابن الكلبي وسيرة ابن هشام وأخبار مكة للأزرقي. وقد أفاض ابن النديم في الفهرست القول في عبادة الكلدانيين فاستغرقت أكثر من 10 صفحات. الغرض من العبادة. وكان غرض المشركين من هذه العبادة التوقي من المكروه والترجي للمحبوب باتخاذ الأصنام وسائط بينهم وبين الله، لاعتقادهم أنهم أقل من أن يرحمهم الله بدون توسطها، فاشتد لذلك خوفهم من الأصنام وتعلقت قلوبهم بها في الاستشفاء والاستسقاء واستدرار الأموال واستيهاب الذرية وتعرف العواقب للإقدام أو الإحجام على إنشاء سفر أو عقد نكاح أو غيرهما. ومن العرب من أنكر عبادة الأصنام قبل الإسلام، منهم زيد بن عمرو بن نفيل قال تركت اللات والعزى جميعا، ك كذلك يفعل الجلد الصبور. فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني غنم أزور، ولا هبلا أزور، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صغير. تشديد القرآن في نكران عبادة الأوثان. ولكن لم يقتد بهؤلاء العقلاء القليلين غيرهم، فلم يثمر لإنكارهم ثمرة في المجتمع، حتى جاء الإسلام بقوته الروحية ومبادئه الراسية، فأعلن القرآن أن التقرب لغير الله لنيل غرض من أغراض الحياة على غير وجه المعتاد شرك بالله يبعد من رحمته ويستنزل شديد نقمته، وكشف عن هذا الضلال بضرب كثير من الأمثال. ففي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وفي الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اتخاذ الوسائط. ونفى تعالى اتخاذ الوسائط في قبول التوبة والجزاء على الأعمال فقال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وقال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال القرطبي في تفسيره: ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. قال علماؤنا: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحبر، وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحبر أو الراهب فيعطيه شيئا ويحط عنه ذنوبه افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الخوف من المخلوق. ونفى تعالى الخوف من المخلوق بلا سبب عاد فقال عن إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وحكى ما دار بين هود وقومه بقوله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وخاطب خاتم النبيين بقوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وضرب مثلا لهذا الخوف فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقد عقد القرافي في فروقه الفرق الخامس والستين والمئتين للفرق بين خوف المخلوق المحظور وغير المحظور، وأبدى وجها نفيسا للتشبيه في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نسبة النفع والضر لغير الله. وأنكر تعالى نسبة النفع والضر لسوى الله فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إفراد الله بالتصرف والغيب. وقال تعالى في الاستشفاء عن الخليل وإذا مرضت فهو يشفين. وقال في الاستمطار ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال في الاستحفاظ من الآفات قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال في استمناح الذرية يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال في استطلاع الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. تحيل الشيطان لإحياء ما أماته القرآن. وكل أنواع ضلال المشركين قد تعددت فيها آيات القرآن وتنوعت لها أساليبه فكشفتها كل الكشف ووصفت أدواءها غاية الوصف وأبانت وجه الحق فيها أبلغ إبانة وأعانت على سلوك الكمال لمن وفق إليه أنفع إعانة. فولى الشرك إذ ذاك الأدبار، واختفى أيام ظهور القرآن عن الأبصار، فأصبح اسمه من أنصاره بالأمس مهجورا، ولم يبق في مظاهره بالاحترام مذكورا. فلما اختفت عنا معاني القرآن، خلع عليه الشيطان ما شاء من ألوان، وقدمه لنا بعناوين أخر، غرت من لم يكن تحت راية القرآن والأثر، فقبلوا آثاره دون اسمه. ولم يهتم إبليس للنفار من اسمه بعد حياة رسمه. وتمثل الشرك لهذه الحال بقول من قال: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار.